الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مكة، فاتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فاحتملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. قال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: بنت أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها. وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. توقفنا في هذا الحديث عند قول البراء بن عازب رضي الله عنه: فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها. وقال: الخالة بمنزلة الأم. وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بها للخالة من غير تخيير، وأن هناك من أهل العلم من احتج بهذا الحديث على أن الولد لا يخير، وقد ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، وهذا مذهب من؟ مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، فلا يريان التخيير في الحضانة. وأما الإمام الشافعي وأحمد فذهب إلى التخيير، فالإمام الشافعي ذهب إلى التخيير في الذكر والأنثى عند بلوغ 7 سنين، والإمام أحمد في المشهور عنه أنه فرق بين الذكر والأنثى، فذهب إلى أن التخيير للذكر دون الأنثى، وله أقوال أخرى، ولا فرق بين التخيير، لا فرق في التخيير بين الأب والأم وبين بقية الأقرباء، فالباب عند العلماء واحد. فمن ذهب إلى التخيير عمم، ومن ذهب إلى عدم التخيير عمم. فمن ذهب إلى التخيير فإنه يذهب إلى التخيير بين الأب والأم، فيخير بين والديه إذا بلغ سن التخيير وهو سن التمييز، وهكذا إذا يخير بين عمه وعمته إن كانت الحضانة للعمة مثلا، وهكذا يخير بين الأخ بين أخيه وأخته إذا كانت الحضانة للأخت، وهكذا القول في بقية الأقرباء. فمن ذهب إلى التخيير لم يفرق بين القريب البعيد، نعم، بين الأقرباء قربوا أو بعدوا، ولم يقل هذا مخصوص بالوالدين، فإنه لا فرق بين الوالدين وبين غيرهما. ومن ذهب إلى عدم التخيير فإنه سوى بين الوالدين وبين غيرهما، فذهب إلى أن الولد يبقى عند الحاضن أو عند الحاضنة من غير تخيير. وأبو حنيفة يرى أن الغلام يبقى عند أمه حتى يستقل بنفسه بمطعمه ومشربه وملبسه، أي لا يحتاج إلى من يقوم به في مطعمه، أي يستطيع أن يأكل بنفسه وأن يشرب بنفسه وأن يلبس بنفسه. فإذا استقل بنفسه فإنه ينتقل إلى أبيه. وأما الأنثى فيرى أنها تبقى عند الأم إلى أن تبلغ، أي لن تبلغ الأنثى. وهكذا الإمام مالك في رواية أن الولد يبقى إلى أن يبلغ أو إلى أن يثغر، أي يقلع أسنانه الأمامية، وسوى بين الذكور والإناث في هذا الأمر. فعلى كل إن سبق الكلام حول هذه المسألة، وعرفنا أن السنة في التخيير جاءت في شأن الغلام أي الذكر، ولم تأتي في شأن الجارية، والنبي عليه الصلاة والسلام خير غلاما بين أبيه وأمه كما سبق معنا في حديث أبي هريرة، ولم يأتي في حديث صحيح أنه خير جارية، وإنما جاء فيما لا يثبت من الحديث. والحديث الذي بين أيدينا في شأن ابنة حمزة وهي أنثى، والأنثى لا تخير، وبقاؤها عند الحاضنة إلى أن تتزوج هو الأنسب، فإن حاجة البنت إلى أمها أو إلى عمتها أو خالتها أحوج من حاجتها إلى أبيها أو إلى عمها. فإن تحتاج إلى أمور النساء بعكس الغلام، الغلام يخرج مع أبيه ويحتاج إلى أبيه فيتعلم معه، يتعلم عنده فيحتاج إلى أبيه. ففرق ما بين الجارية وبين الغلام. وإذا انتقلت الجارية من أمها مثلا إلى أبيها فإنها سوف تبقى تحت نظر زوجة أبيها، وأبوها مشغول عنها بأسفاره وأعماله. فبقاؤها عند أمها وفي رعاية أمها أنسب لها، والحضانة يراعى فيها حق الطفل، فبقاء الأنثى عند أمها أنسب من بقائها عند أبيها. والأظهر أنها تبقى عند أمها إلى أن تتزوج، ومن قال إلى أن تبلغ أو قال إلى 9 سنين، فهي أقوال قالها بعض العلماء كريم أحمد في بعض الروايات عنه، وغيره، لكن أنسب أن تبقى إلى أن تتزوج، فبقاء عند أمها إلى أن تنفصل بالزوج أنسب، فحاجتها إلى أمها أنسب. وهذا الذي يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمهم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قضى بابنة حمزة لخالتها ولم يحد ذلك بزمن، وفي الحديث فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها ولم يقل إلى 9 سنين أو إلى أن تبلغ، والظاهر أنها تبقى عند خالتها إلى أن تنفصل عنها بزوج، فهذا هو الأظهر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحد ذلك بزمن، فتبقى إلى أن تستغني عن خالتها بالزواج، فهذا هو الظاهر من الحديث. قال: فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها. وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقول عليه الصلاة والسلام: الخالة بمنزلة الأم، أي من حيث الشفقة والرحمة والرعاية، وليس المراد بذلك أنها بمنزلة الأم في كل شيء. ومن احتج بهذه الجملة على ميراث الخالة فقد احتج بدليل أجنبي عن المقصود، فالحديث لا يدل على هذا المعنى، وسياق الحديث يفسر معناه. والحديث وارد في مسألة الحضانة ما في مسألة الميراث. فقول عليه الصلاة والسلام: الخالة منزلة الأم، أي من حيث الرحمة والشفقة والعطف، وليس المراد منزلة الأم في الميراث. ومن احتج به على مسألة الميراث لم يحتج به احتجاجا مطلقا، وإنما احتج به على ميراث ذوي الأرحام، وأن الخالة تنزل منزلة الأم إذا لم يوجد صاحب فرض أو عصبة، إذا لم يوجد عصبة أو صاحب فرض يمنعها من الإرث. يعني إذا كانت إذا لم تستوعب التركة، لم يستوعب التركة أصحاب العصبات أو الفروض، فهنا ترث الخالة وتنزل منزلة الأم. وهذا كلام صحيح باعتبار الحكم، أما باعتبار الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة فلا يستقيم، وإلا فإن الخالة تنزل منزلة الأم على الصحيح من أقوال العلماء ممن يرى ميراث ذوي الأرحام. وذوي الأرحام لا يرثون مع وجود العاصب، وهكذا لا يرثون إذا استوعب أصحاب الفروض فرائضهم. لا، والصواب أن يقال لا يرثون مع وجود العاصب وأصحاب الفروض، وإنما يرثون إذا لم يوجد عاصب ولا صاحب فرض، وذلك أنه إذا مات ميت مثلا عن بنت فقط وعن خالة فإن البنت تأخذ النصف فرضا والباقي ردا، فميراث ذوي الأرحام يكون إذا لم يوجد صاحب عصبة ولا صاحب فرض، أما العاصب فإنه يأخذ جميع التركة إذا انفرد بها، وأما صاحب الفرض فيأخذ فرضه، نعم فيأخذ فرضه والباقي يأخذ ردا، إلا فيما يتعلق بالزوج والزوجة فيمكن أن يورث ذوي الأرحام مع الزوج والزوجة، باعتبار أن الرد لا يكون للزوج والزوجة، فإذا مات ميت عن زوجة فقط فلها الربع ولا يقال الباقي ردا لها، وإنما ينتقل به إلى ذوي الأرحام، فحينئذ ترث الخالة وتنزل منزلة الأم ويرث أيضا بقية ذوي الأرحام. طيب، على كل ليس غرضنا الحديث حول هذه المسألة، وإنما الغرض من ذلك أن الاستدلال بهذا الحديث على ميراث الخالة استدلال فيه بعد، والحديث لم يرد في مسألة الميراث وإنما ورد في مسألة الحضانة، فالمراد بذلك أن الخال منزلة الأم، أي في الشفقة والرحمة والعطف بالولد. قال البراء رضي الله عنه: وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. فبعد أن قضى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القضاء طيب النفوس مما قد يحصل فيها. وقبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى بابنة حمزة لخالتها علل وقال: الخالة منزلة الأم. وفيه ذكر الحكم بعلته، وهذا ليس بلازم، لكن إن ذكر الحكم بعلته فهو حسن، كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، فإنه قضى بابنة حمزة لخالتها ثم قال: الخالة بمنزلة الأم، ذكر السبب في قضائه وعلل قضائه بهذه العلة. إذن بعد ذلك خاطب النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة بخطاب حسن بعد أن بين القضاء الشرعي في هذه المسألة، طيب نفوس الجميع بالكلام الحسن، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله عز وجل عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. فقال لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. وهذه الجملة تدل على معنى الموافقة والتآلف فيما بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعكس ذلك أن يقول: لست مني ولست منك، فإن تدل على المخالفة والبراءة وعدم الموافقة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: أنت مني وأنا منك، تدل على معنى الموافقة والتآلف، كما جاء في البخاري من حديث عائشة، وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فهناك أرواح متآلفة وهناك أرواح متناثرة. فهذا من فضائل علي رضي الله عنه، حيث قال له النبي عليه الصلاة والسلام وزكاه بقولي: أنت مني وأنا منك، فهو دليل على الموافقة والتآلف بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، كقول الله عز وجل: المؤمنين والمؤمنات بعضهم من بعض. المراد بذلك التآلف والتوافق فيما بينهم، وليس المراد بذلك البعضية، أن كل واحد جزء من الآخر، أي بعض منه باعتبار البدن. أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وهذه أيضا تزكية عظيمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أشبهت خلقي وخلقي، أي أنه أشبه النبي عليه الصلاة والسلام في الصفات الظاهرة والباطنة. أشبهت خلقي، وهذه الصفة الظاهرة، وخلقي، وهذه الصفة الباطنة. وهذا وصف عظيم وتزكية عظيمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لجعفر. ونبينا عليه الصلاة والسلام تخلق بالأخلاق الحسنة الفاضلة: وإنك لعلى خلق عظيم. فكون يقول لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، هذه تزكية عظيمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لجعفر. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. أنت أخونا، والمراد بذلك أخوة الإسلام، ومولانا أي عتيقنا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعتقه ومن عليه بذلك. أنت أخونا ومولانا. فعلى كل هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، فإنه طيب نفوس الجميع بهذه الكلمات الطيبات المباركات. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب، كتاب الرماع، وبعد ذلك ندخل مشيئة الله عز وجل في كتاب القصاص. نكتفي بهذا وننتقل إلى لامية من وردي.